آية وتفسير. آية وتفسير.
حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بفضل الشيخ الدكتور محمد بن سريع سريع رئيس الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم تبيان. دكتور محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
صبحك الله بالخير يا شيخ.
صبحك الله بالخير، حياك الله أخي الكريم. يلا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات،
الله يحييكم. ما زلنا دكتور محمد في الحديث حول سورة الطلاق، وقد تحدثتم بالأمس إلى الآية الخامسة من هذه السورة، نبدأ اليوم من الآية الخامسة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه ومواله. لا يزال الحديث موصول في سورة الطلاق، بعد أن بين جل وعلا أحكام المعتدات من النساء، المرأة الآيسة من المحيض والمرأة الصغيرة وولاة الأحمال، قال بعد ذلك: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه الإشارة ذلك إلى ما سبق في أحكام المعتدات. وأمر الله جل وعلا في لغة القرآن يأتي على وجهين: الأمر الشرعي والأمر الكوني. والأمر الشرعي منه جاء في هذه الآية، أي حكمه وقضاؤه وشرعه الذي جاءه لكم في هذه الآية، تعظيم للحكم من عدة أوجه. الوجه الأول أن الله جل وعلا وصفه بأنه أمر، والثاني إسناد الأمر إلى الله جل وعلا فقال أمر الله، الثالث الإخبار بأنه أنزله جل وعلا وما أنزله إلا ليعمل به، الرابع الإخبار بأنه أنزله إليكم، ففيه عناية بالمخاطبين وتأكيد على الالتزام بهذا الأمر، الخامس الإخبار بما أعد الله لمن التزم به من تكفير السيئات في قوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، وأخيرا الإخبار بما أعد جل وعلا لمن التزم به من تعظيم الأجور ويعظم له أجرا. وتأمل يا عبد الله يا أمة الله في عظمة هذه الآية، حيث يقول تعالى ذلك في إشارة إلى ما سبق من أحكام العدد: أمر الله، إنه أمر الله، الملك الحق المبين القوي العزيز الذي بيده ملكوت كل شيء، هو يجير ولا يجار عليه، يطعم ولا يطعم، إنه حكمه وقضاؤه وشرعه أنزله إليك أيها العبد. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ وأي تكريم فوق هذا التكريم؟ وهو من وجه آخر تأكيد على الالتزام بهذه الأحكام وعناية بها. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ولله المثل الأعلى: لو أن عبدا جاءه أمر من ملك من الملوك أو خليفة من الخلفاء موجه إليه لاحتفظ بهذا الأمر واعتنى به وقدر القرطاس الذي جاءه به، فكيف وهو أمر الله جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء جل وعز. ثم قال جل وعلا: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هكذا يتكرر التذكير بالتقوى في هذه السورة في أكثر من موضع. في هذا الموضع يبين جل وعلا فائدتين للتقوى: الأولى تكفير السيئات، والثانية تعظيم الأجور. وفي تقديم تكفير السيئات على تعظيم الأجور هو من باب التخلية قبل التحلية، ودفع المفاسد قبل جلب المصالح. فكفر عنهم جل وعلا سيئاتهم وذنوبهم، ثم أعظم بعد ذلك أجورهم، وأعظم الأجور دخول الجنة ورضا الرب الرحيم والنظر إلى وجهه جل وعلا وحل عليهم رضوانه. ثم قال سبحانه وبحمده: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، لا تضاروهن لتضيقوا عليهن. حديث عن هؤلاء المطلقات، أمر لهن بالسكن، فأمر الله جل وعلا أن يسكننا في بيوت الأزواج، وأمر أيضا أن يكون السكن من وجدكم من سعتكم، فلا يكلف الزوج فوق ما يطيق، ولا أيضا يقتر عليها فيسكنها في سكن لا يليق بمثلها، وإنما من وجدكم أي من سعتكم وطاقتكم، لا تبارهن لتضيقوا عليهن. نهي لهؤلاء الأزواج إذا ساءت العشرة حصلت الطلقة أن يضيقوا عليهن، وإنما يجب أن يكون التعامل بالمعروف في الحسنى، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما إن كانت المطلقة من أولاة الأحمال فإنه يجب لها النفقة، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إن كانت مطلقة رجعية فلها النفقة لها ولحقها ولحق الجنين في بطنها، وأما إن كانت مطلقة بائن فإن لها النفقة لحق الجنين الذي في بطنها. ومما ينبغي الإشارة إليه أن السكنة هي واجبة للمطلقة الرجعية، أما المطلقة البائنة فإنه لا نفقة لها ولا سكنة. ثم حكم آخر، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. عناية بهذه المرأة ورفع لشأنها وصيانة لها حتى بعد الطلاق، إن أرضعت فإنه يجب للرجل أن يعطيها الأجر، لأنها إنما ترضع ابنه الذي ينسب إليه. ثم جاءت القاعدة العظيمة الرائعة، وأتمروا بينكم بمعروف. لا يكون الطلاق في الأعم الأغلب إلا في حالة شقاق ونزاع واختلاف، وربما ساءت معه الأخلاق، فجاء التذكير من الرب الرحيم أن يأتمر الزوجان فيما بينهما بالمعروف. كل واحد من الزوجين يذكر الآخر بالمعروف، وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة لهم في الدنيا والآخرة، فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل معها من الشر والضرر ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وفي الائتمار والتعاون على البر والتقوى درء لهذه المفاسد ومحاصرة لها ودفع لغائلة الضغينة التي ربما نفخ الشيطان فيها وزاد، وخصوصا إذا ولد لهما ولد فإنه في الأهم الأغلب يحصل فيه من التنازع والتشاجر لأجل النفقة ولأجل الحضانة على هذا الولد. مع الفراق ما يحصل ومما هو معروف في حالات الطلاق، فأمر الله جل وعلا بهذه الشريعة المحكمة العظيمة الرائعة الناصعة أن يأتمر كل واحد من الزوجين بالمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إن اختلفتم على نفقة المرأة التي فإنه لا بأس أن ترضع له امرأة أخرى إذا لم يكن كي يضر بهذا الرضيع، وأما إذا تعينت أمه فإنها يجب عليها ويجب على أبيه أن ترضعه صيانة لهذا الطفل. هذه الأحكام أخي الكريم أن تعرف الأمم، قبل أن تعرف المنظمات الدولية حقوق الطفل، قبل أن تعرف حقوق الجنين، إنها أحكام من الرب الرحيم جل وعلا. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، إنما النفقة بالمعروف بحسب سعة الرجل وقدرته على النفقة، ومن قدر عليه رزقه يق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله بقدر ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها من الضيق والسعة. ثم جاءت القاعدة العظيمة القاعدة الكونية، سيجعل الله بعد عسر يسرا. عبد الله يا أمة الله، انطلق في يومك وليلتك، انطلق في حياتك كلها، انطلق هذا الصباح وأنت تتذكر أن الله جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء، خالق الأرض والسماء، مدبر الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنه يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا. فاملأ قلبك من هذا اليقين وثق بربك، وتذكر أن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نسأل الله جل وعلا أن ييسر أمورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرفع درجاتنا وأن يجعل لنا من هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين.
شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سرية أسرية، رئيس الجمعية العلمية السعودية القرآن الكريم تبيان، كنتم معنا وقد فسرتم الآيات من سورة الطلاق. شكر الله لكم دكتور
ولكم. ولكم بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.